قصاصتنا اليوم فيها من الحزن مناسبة صدورها، وفيها من الفخر صورة صاحبها. إنها بطاقة التعريف التي أصدرها جيش الاحتلال الإيطالي في ليبيا لأسد المجاهدين عمر المختار بعد وقوعه في الأسر. عمر المختار الذي كان في نحو 70 من عمره يوم أسر، والذي وصفه أعدى أعدائه السفاح الإيطالي جراتسياني وهو في هذه السن بأنه معتدل الجسم، عريض المنكبين، شعر رأسه ولحيته وشواربه كذلك بيضاء ناصعة، يتمتع بذكاء حاضر وحاد، كان مثقفا، ثقافة علمية دينية، له طبع حاد ومندفع، يتمتع بنزاهة خارقة، لم يحسب للمادة أي حساب، متصلب ومتعصب لدينه، هكذا يقول جراتسياني. وأخيرا، كان عمر المختار فقيرا لا يملك شيئا من حطام الدنيا إلا حبه لدينه ولوطنه، برغم أنه وصل إلى أعلى الدرجات. هذا ما قاله جراتسياني بينما يصف محمد أسد عمر المختار في كتابه الطريق إلى الإسلام قائلا: كان يحيط به رجلان من كل جانب ويتبعه كذلك عدد آخر، وعندما وصل إلى الصخور التي كنا ننتظر عندها ساعده أحد رجاله على النزول، ورأيت أنه كان يمشي بصعوبة، عرفت بعدئذ أنه قد جرح إبان إحدى المناوشات، وعلى ضوء القمر استطعت أن أراه بوضوح. كان رجلا معتدل القامة، قوي البنية، ذا لحية قصيرة بيضاء كالثلج تحيط بوجهه الكئيب ذي الخطوط العميقة، وكانت عيناه عميقتين. ومن الغضون المحيطة بهما كان باستطاعة المرء أن يعرف أنهما كانتا ضاحكتين براقتين في غير هذه الظروف، إلا أنهما لم يكن فيهما الآن شيء غير الظلمة والألم والشجاعة.
هي قد تكون قصاصة الأوراق، لكننا في قلب الخفاق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولد عمر المختار في الجبل الأخضر عام 1862، وقيل بل ولد قبل ذلك بأربع سنوات، ولقي ربه شهيدا مجاهدا حيث أسره جيش الاحتلال الإيطالي وهو يقاتل مقبلا غير مدبر، وبعد محاكمة هزلية هزيلة جرى إعدامه شنقا في 9 صباح 16 من سبتمبر سنة 1931، وذلك في سلوق جنوب مدينة بنغازي بعد حياة عامرة بالجهاد ضد جيوش الاحتلال بمختلف جنسيتها، حيث قاتل المختار القوات البريطانية، وفي تشاد قاتل ضد القوات الفرنسية، وعندما اندلعت الحرب الليبية الإيطالية في العام 1911 كان المختار على رأس المجاهدين، وعندما توجه إلى مصر في العام 1923 لأمور تتعلق بترتيب أحوال المجاهدين، حاولت إيطاليا بواسطة عملائها الاتصال بالمختار وعرضت عليه أن تقدم له مساعدة إذا ما تعهد بالبقاء في مدينة بنغازي أو المرج وملازمة بيته تحت رعاية وعطف إيطاليا، مع تأكيد حكومة روما استعدادها أن تجعل من عمر المختار الشخصية الأولى في ليبيا كلها، وإذا ما أراد البقاء في مصر، هكذا قالوا له، إذا أردت البقاء في مصر فما كان عليه إلا أن يتعهد بأن يكون لاجئا وأن يقطع علاقته بإدريس السنوسي. وفي هذه الحالة كانت حكومة روما تتعهد بأن توفر له راتبا ضخما يمكنه من حياة الرغدة، مع استعداد روما لأن يكون الاتفاق بصورة سرية، ومع توفير الضمانات التي يريدها عمر المختار أيضا، وإتمام كل شيء بدون ضجيج تطمينا للمختار. وطلبت إيطاليا من عمر المختار نصح الأهالي بالتوقف عن الثورة ضدها، وبرغم فضح المختار الواضح للعرض وبرغم أنه شهر به ورفضه علانية، فإن الإيطاليين واصلوا محاولة استمالته بالمناصب وبالأموال حتى بعد رجوعه إلى ليبيا. ولو اطلع الإيطاليون على هذه العبرة المفيدة التي وقعت في شباب المختار لوفروا على أنفسهم عناء المحاولة، ذلك أنه وفي العام 1894 ميلادية تقرر سفر عمر المختار على رأس وفد إلى السودان، وفي الكفرة انضم الوفد إلى قافلة من التجار كانت تتأهب هي الأخرى للسفر إلى السودان. وعندما أصبحوا في بعض الطريق قال التجار إنهم مضطرون لسلوك طريق وعرة لا بد من قطعها، وفي هذه الطريق أسد ينتظر فريسته من القوافل التي تمر، وقد تعودت القوافل أن تترك له بعيرا كما يترك الناس للكلاب قطعة لحم حتى تمر القافلة بسلام. واقترح التجار أن يشترك الجميع في ثمن بعير هزيل وأن يتركوه للأسد عند خروجه، فرفض عمر المختار بشدة قائلا إن الإتاوات التي كان يفرضها القوي منا على الضعيف من دون حق قد أبطلت، فكيف يصح لنا أن نعيد إعطاءها للحيوان وهي علامة الهوان والمذلة. وأكد المختار أنه يخجل عندما يعود ويقول إنه ترك بعيرا لحيوان اعترض طريقه. وما كادت القافلة تدنو من الممر الضيق حتى خرج الأسد من مكمنه ووقف حيث اعتاد أن يقطع الطريق على القوافل، وبسرعة أطلق عليه عمر المختار من بندقيته رصاصة أصابته ولم تقتله. ومع اندفاع الأسد نحو القافلة أطلق عليه المختار رصاصة أخرى أردته قتيلا، ثم سلخ جلده ليراه تجار القوافل وليتوقفوا عن سداد الإتاوات للأسود بعد ذلك. وحين سئل عمر المختار عن هذه الحادثة قال للسائل: تريدني يا ولدي أن أفتخر بقتل صيد؟ هذا هو عمر المختار الذي لم يشغله وقد تجاوز 70 إلا أن يواصل الجهاد برغم سقوط الكفرة وبرغم تضييق الخناق على المجاهدين في الجبل الأخضر. لم يشغله سوى الجهاد، خاصة بعدما بلغه من الفظائع التي ارتكبها الإيطاليون أخبار، حيث عاثوا في الكفرة قتلا وتدميرا واغتصابا، كما أقدموا على تمزيق المصحف الشريف وداسوا عليه وتطاولوا على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم تأكيدا للدوافع الصليبية التي تحركهم. وظل المختار مرابطا في الجبل الأخضر، وكان من عادته أن ينتقل في كل سنة من مركز إقامته إلى حيث يقيم إخوانه المجاهدون لتفقد أحوالهم، وكان إذا ذهب لهذا الغرض يأخذ معه قوة كافية. وفي المرة الأخيرة انطلق في نحو 40 فارسا، وكان عليه أن يجتاز وادي الجريد صعب المسالك كثير الغابات في الجبل الأخضر. وعلمت سلطات الاحتلال الإيطالي بمكانه فأمرت بتطويق الوادي وادي الجريد من جميع الجهات بعد أن جمعت كل ما أمكنها من قوات. حاصرت القوات الإيطالية عمر المختار الذي قرر منازلة الأعداء، وفي المنازلة أصيب بجراح في يده وأصيب فرسه بضربة قاتلة أردته فوق يد فارسه السليمة، فلا هو تمكن من سحبها ولا هو تمكن من استخدام اليد الجريحة. وحاول رجال المختار أن يساعدوه لكن رصاص القوات الإيطالية حصدهم. ويسجل الجنرال جراتسياني في مذكراته أنه وفي صباح 11 من سبتمبر عام 1931 وصل الخبر برقيا بأن فرقة الفرسان قبضت على وطني وقع من على جواده أثناء المعركة، وقد تعرف عليه عساكرنا بأنه عمر المختار، وصدرت الأوامر بنقله تحت حراسة شديدة. وأضاف جراتسياني: هذا الرجل أسطورة الزمان الذي نجا آلاف المرات من الموت ومن الأسر واشتهر عند الجنود بالمهابة وبالاحترام لأنه الرأس المفكر والقلب النابض للثورة في برقة، وكذلك لأنه كان المنظم للقتال بصبر ومهارة فريدة لا مثيل لها طوال سنين متطاولة. هذا الرجل كما يقول جراتسياني وقع الآن أسيرا. نقل بعد ذلك عمر المختار إلى بنغازي حسبما ورد في كتاب جراتسياني برقة الهادئة، وعندما وصلها لم يسمح لأي مراسل في جريدة أو مجلة بنشر أخبار أو مقابلات، ولم يتمكن أي شخص مهما كان مركزه أن يقترب من الموكب المحاط بالجنود المدججين بالسلاح. ونقل المختار فوق سيارة السجن تصحبه قوة مسلحة بالمدافع الرشاشة، حيث أودع زنزانة صغيرة خاصة منعزلة تحت حراسة شديدة. ويسجل جراتسياني في كتابه برق الهادئة كلمات للمختار قال فيها: إن وقوعي في الأسر سابق في علمه سبحانه وتعالى، والآن أنا بين يدي الحكومة الإيطالية الفاشستية وأصبحت أسيرا عندها، والله يفعل بي ما يشاء. أخذتموني أسيرا، والذي أريد أن أقوله بكل تأكيد أنني لم أفكر في يوم من الأيام أن أسلم نفسي لكم مهما كان الضغط شديدا، ولكن مشيئة الله أرادت هذا فلا رد لقضاء الله. ويصف جراتسياني لقاءه الأول بالمختار وهو أسير قائلا: عندما حضر أمام مدخل مكتبي تهيأ لي أني أرى فيه شخصية آلاف المرابطين الذين التقيت بهم أثناء قيامي بالحروب الصحراوية، يداه مكبلتان بالسلاسل برغم الكسور والجروح التي أصيب بها أثناء المعركة، ويجر نفسه بصعوبة نظرا لتعبه أثناء السفر بالبحر، وبالإجمال يخيل لي أن الذي يقف أمامي رجل ليس كالرجال منظره وهيبته. برغم أنه يشعر بمرارة الأسر، ها هو واقف أمام مكتبي، هكذا يقول جراتسياني، ها هو واقف، أي ها هو المختار واقف أمام مكتب جراتسياني، نسأله ويجيب بصوت هادئ، وبينما هو يتكلم كانت نظراته ثابتة إلى الأمام، وصوته نابع من أعماقه ويخرج من بين شفتيه بكلمات ثابتة وبكل هدوء. وفكرت ثانية، هكذا يقول جراتسياني، هذا هو القديس، لأن كلامه عن الدين والجهاد يدل بكل تأكيد على أنه مؤمن صادق يتكلم عن الدين بكل حماس وتأثر. ويقول جراتسياني: عندما وقف عمر المختار ليتهيأ للانصراف كان جبينه وضاء كأن هالة من نور تحيط به، فارتعش قلبي من جلال الموقف، أنا الذي خاض المعارك والحروب العالمية والصحراوية، وبرغم هذا فقد كانت شفتاي ترتعشان ولم أستطع أن أنبس بحرف واحد. فانتهت المقابلة وأمرت بإرجاعه إلى السجن لتقديمه للمحاكمة في المساء. وعند وقوفه، يقول جراتسياني عن المختار أنه عند وقوفه حاول أن يمد يده لمصافحتي، ولكنه لم يتمكن لأن يديه كانتا مكبلتين بالحديد. ولقد خرج من مكتبي، أي مكتب جراتسياني، كما دخل علي وأنا أنظر إليه بكل إعجاب وتقدير. وفي الخامسة مساء الثلاثاء 5 سبتمبر عام 1931 جرت تلك المحاكمة التي كانت صورية شكلا وموضوعا، بدليل أن الإيطاليين كانوا قبل بدء المحاكمة بيوم واحد قد أعدوا المشنقة وانتهوا من ترتيبات الإعدام وتنفيذ الحكم قبل صدوره، بعد محاكمة لم تستمر أكثر من 1:15 فحسب، حيث انتهت المحاكمة في 6:15 مساء، ولم يسمح لمحامي المختار بأن يتم دفاعه ولا بأن يحضر النطق بالحكم. وعندما أبلغ المختار بأن الحكم صدر بإعدامه شنقا ضحك قائلا: الحكم حكم الله لا حكمكم المزيف، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأرغم الطليان الأهالي والأعيان المعتقلين في معسكرات الاعتقال والنازلين في بنغازي على حضور المحاكمة وعلى حضور الإعدام أيضا، حيث يشهد من حضر بأن عمر المختار سعى بقدم ثابتة وشجاعة نادرة وهو ينطق بالشهادتين إلى حبل المشنقة. كان الشيخ الجليل يتهلل وجهه استبشارا بالشهادة، وقد سمعه بعض المقربين منه ومنهم ليبيون، وبينما كان يصعد سلالم المشنقة وهو يؤذن بصوت هادئ أذان الصلاة، وكان أحد الموظفين الليبيين من أقرب الحاضرين إليه، فسمعه عندما وضع الجلاد حبل المشنقة في عنقه يقول: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وحتى نلتقي غدا إن شاء الله وقصاصة أخرى في القلب، إليكم تحيتي وتحية فريق العمل من القلب.